الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. أحكام الأسرة. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى حسين النونو. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أحكام الأسرة. ومن المناسب في مقدمة هذه المادة أن نذكر الآتي: أولا، أهمية دراسة أحكام الأسرة في حياة المسلم، وأيضا نذكر أن الكتاب المقرر هو فقه السنة للسيد سابق، ونذكر أيضا مفردات المقرر لتذكيركم بها. فهذه المفردات المقررة من بداية الزواج إلى نهاية شرط اللزوم، ومن بداية المحرمات من النساء إلى نهاية التحريم المؤقت، ومن بداية الحقوق الزوجية إلى بداية التبرج، ومن بداية الطلاق إلى نهاية الحالات التي يطلق فيها القاضي. ثم نتناول الخلع والظهار واللعان والعدة والحضانة، وهذه هي المقررات التي اخترناها لكم في باب أحكام الأسرة، لأن أحكام الأسرة واسع ومن الصعب أن نتناوله في فصل واحد. قبل أن أبدأ مباشرة في تلخيص هذه المادة، تأتي أهمية دراسة أحكام الأسرة، وذلك لأنها تناقش أحوال الناس المرتبطة بنظام الأسرة المسلمة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهم المتبادلة والمهر ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والإذن بالإدارة واعتبار المفقود ميتا، وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، وغير ذلك مما تشمله هذه المادة وهي أحكام الأسرة. ودرس هذا اليوم هو يتناول نقطتين: النقطة الأولى حكم الزواج، والنقطة الثانية هي الخطبة. وبالنسبة لحكم الزواج، نضع بين أيديكم هذه الأسئلة وهي: عرف الزواج الواجب واذكر أدلته، ثم عرف الزواج المستحب واذكر أدلته، ثم عرف الزواج المحرم ومثل له واذكر أدلته وماذا يشمل أيضا، ثم عرف بكل من الزواج المكروه والزواج المباح، ثم نتناول كيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل للقادر على الزواج. وأيضا بعد ذلك نتناول الخطبة ونذكر أسئلتها بعد أن ننتهي من النقطة الأولى وهي حكم الزواج في الإسلام. لو رأينا حكم الزواج في الإسلام سنجد بأن هذا الحكم يتناول الأحكام الأربعة، وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والندب والإباحة. فمتى يكون الزواج واجبا؟ يكون الزواج أو يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي على نفسه العنت، أي الزنا. لماذا؟ لأن الزواج فيه صيانة للنفس وإعفافها عن الحرام، وهو واجب ولا يتم ذلك إلا بالزواج. فإذا كان قادرا على الزواج وتاقت نفسه إليه وخشي على نفسه الوقوع في المعصية فوجب في حقه الزواج، وإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فعليه بالصبر، لقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليكثر مما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصوم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو الزواج الواجب، ومتى وكيف يتم عندما لا يستطيع الإنسان على الإنفاق، كيف يصبر وكيف أرشد إلى ذلك العلاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزواج المستحب فهو في حق من تاقت نفسه إليه وهو قادر عليه، ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه، فالزواج يكون في حقه مستحب. ويكون الزواج أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى. وقال عمر لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور. وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. هذا هو الزواج المستحب. وأما الزواج المحرم فيكون في حق من يخل بالزوجة في الواطئ والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه، وذلك يكون في الأمور الآتية: إذا علم الزوج أنه يعجز عن النفق زوجته أو سطاقها أو شيء من حقوقها الواجب عليه، فلا يحل له أن يتزوج حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. 2، إذا كانت به علة تمنعه من الاستمتاع فعليه أن يبين كي لا يغر المرأة في نفسه. 3، ألا يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة وهو كاذب فيها. 4، وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كانت بها علة أو عيب تمنع الاستمتاع فلا يجوز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها. وبهذا متى وجد أحد الزوجين في صاحبه عيب فله الرد، فإذا كان العيب في المرأة ردها الرجل وأخذ ما كان قد أعطى من صداق. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحيها بياضا فردها وقال: دلستم علي. وكذلك ما ورد في امرأة العنين حيث أنها تستحق الصداق وتفارقه ما دام دخل بها. فهذا هو الزواج المحرم الذي هو منهي عنه. أما الزواج المكروه فهو في حق من يخل بالزوجة في الوضع والإنفاق حتى لا يقع ضرر بالمرأة، كأن تكون غنية تنفق على نفسها أو ليس لها رغبة قوية في الوضع، ففي مثل هذا يكره عليه الزواج لتقصيره في النفقة أو الوضع. أما الزواج المباح فيباح الزواج فيما إذا انتفت الدواعي والموانع. هذه هي الأحكام الشرعية للزواج، وفي كل الأحوال نرى أن المسلم عندما يكون قادرا على تحصين نفسه، وبالأخص في عصرنا الحاضر المليء بالمغريات من كل مكان، وهو أحفظ وأحوط للإنسان المسلم. فلذا جاء النهي عن التبتل للقادر على الزواج، حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل للقادر على الزواج. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوبة فقال: ألا أختصي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خص أو اختص. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل: ولو أذن له لاختصينا. والتبتل الذي أراده عثمان بن مضعون هو تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به الإنسان، ولهذا أنزل الله في حقه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلذا نهى الإسلام لكل هذه الأشياء عن التبتل عن الزواج. وفي هذا نجد بأن الزواج يقدم في بعض الأحيان على الحج وعلى بعض الفرائض إذا كان الإنسان محتاج إلى الزواج وخشي على نفسه العنت. إذا ترك الزواج فله أن يقدمه على الحج الواجب، وإذا لم يخف قدم الحج عليه، وكذلك له الحق في تقديم الزواج على فروض الكفايات كالعلم والجهاد إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في المعصية. هذا هو حكم الزواج من حيث الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. ونكون قد انتهينا من الموضوع الأول. تناول الموضوع الثاني وهو عن الخطبة. الخطبة هي من مقدمات الزواج، وهناك أسئلة من نذكرها فيما يأتي. من مقدمات الزواج الخطبة، علل لماذا شرعها الله سبحانه وتعالى، ثم حرم الله سبحانه وتعالى خطبة معتدة الغير من طلاق رجعي، علل ذلك التحريم، ثم تحرم خطبة معتدة الغير من الطلاق البائن بينونة صغرى تصريحا، لماذا يحرم خطبة معتدة الغير من عدة الوفاة أثناء العدة تصريحا؟ يجوز تعريضا خطبة المعتدة من عدة وفاة أثناء العدة تعريضا، علل ذلك مع الدليل. يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، أجاز الإسلام النظر إلى المخطوبة، لماذا؟ للمرأة حق كالرجل للنظر إلى من يخطبها، علل ذلك مع ذكر الدليل. حرم الإسلام الخلوة بالمخطوبة، علل مع ذكر الأدلة. هذه بعض الأسئلة التي تتناولها الخطبة، وسوف نوجه أسئلة في كل موضوع من موضوع الخطبة قبل استعراض الموضوع. طبعا من مقدمات الزواج الخطبة. لماذا؟ كي يقدم الإنسان على الزواج وهو على بصيرة. فما هي الخطبة؟ وما هو تعريفها؟ ومن هي المرأة التي تباح خطبتها؟ وما هو حكم خطبة معتدة الغير؟ وما هو حكم الخطبة على الخطبة؟ وما هو حكم النظر إلى المخطوبة؟ وما المواضع التي ينظر إليها في المخطوبة؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل الخاطب؟ وكيف يتم التعرف على الصفات في المخطوبة؟ وكيف نتعرف على الأخطار في الخلوة بالمخطوبة؟ وما هو حكم العدول على الخطبة؟ وما هو أثر ذلك على ما قدمه من مهر وهدايا وهبات؟ نتعرف على ذلك كله في باب الخطبة. فتعريف الخطبة لغة لها عدة معان، منها يقال خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس. ويقال رجل خطاب، أي كثير التصرف في الخطبة، يخطب هذه المرأة ويتركها ويخطب هذه وهذه إلى آخره. ثلاثة، ويقال الخطيب والخاطب والخطب، وهو الذي يخطب المرأة وهي خطبه وخطبته. أربعة، ويقال خطب يخطب، أي قال كلاما يعظ به الناس أو يمدح غيره ونحو ذلك. وكما قلنا أن الخطبة هي من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزواج ليتعرف كل من الخاطبين على صاحبه، ليتم الإقدام على الزواج بهدى وبصيرة من الخاطب والمخطوبة. ثم بعد ذلك نوجه سؤالا، من هي المرأة التي تباح خطبتها؟ ما يشترط في المرأة التي يصح خطبتها؟ لا بد لكي تباح خطبة المرأة من توفر شرطان فيها. الشرط الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال، سواء كانت تلك الموانع الشرعية مؤبدة أو مؤقتة، وهذا هو الشرط الأول. وأما الشرط الثاني ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية، تلك هي المرأة التي يباح خطبتها. ثم سبق أن وجهنا سؤالا، ما هو حكم خطبة معتدة الغير؟ فنتناول في هذا الموضوع حكم خطبة معتدة الغير من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو معتدة من عدة وفاة. فبالنسبة للأولى وهو خطبة معتدة الغير من طلاق رجعي، إذا كانت معتدة من طلاق رجعي حرمت خطبتها، سواء كان ذلك تصريحا أو تعريضا. لماذا؟ لأنها لم تخرج عن إثم زوجها الأول، وله مراجعتها في أي وقت شاء. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو حكم خطبة معتدة الغير من طلاق بائن؟ إذا كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح. الحق الزوج ما يزال متعلقا بها، وله حق إعادتها بعقد جديد في البينونة الصغرى وفي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه. واختلف العلماء في جواز التعريض بخطبتها على قولين، والصحيح جواز التعريض. أما بالنسبة لخطبة معتدة الغير من وفاة، إذا كانت معتدة الغير من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح. لماذا؟ لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة، فلم يبق للزوج أي حق يتعلق بزوجته التي مات عنها، وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية لحزنها وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر. والدليل على جواز خطبتها تعريضا قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. فهذا معناته أنه يجوز التعريض في خطبة المعتدة من عدة وفاة. ومعنى التعريض في الخطبة هو أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره، مثل أن يقول: إني أريد التزوج، أو وددت لو يسر الله لي امرأة صالحة، والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريض. وجائز أن يمدح الإنسان نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج. وأريد أن تقرأوا أكثر لزيادة الأمثلة والأدلة كتاب فقه السنة ج2 صفحة 18. وبعد ذلك نأتي إلى موضوع آخر، وهو: ما حكم الخطبة على الخطبة؟ متى تحرم الخطبة على الخطبة؟ ومتى تجوز؟ وما الأدلة على ذلك؟ يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسرة والاعتداء الذي يروع الآمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. ومحل تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا صرحت المخطوبة بالإجابة، أو صرح وليها الذي أذنت له، لأن إذنه يكون معتبرا. وفي هذه الحالة تحرم الخطبة على الخطبة إذا وافقت أو وافق وليها. وتجوز الخطبة على الخطبة في أحوال: إذا وقع التصريح بالرد لها، أو وقعت الإجابة بالتعريض عن هذا الخاطب كقولها: لا رغبة عنك، أو لا أرغب فيك، أو إذا لم يعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول، أو كما قلنا لم تقبل وترفض الخاطب الأول، أو أذن الخاطب الأول للثاني بهذه الخطبة. فإذا خطب الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم، والعقد صحيح، لأن النهي عن الخطبة ليس شرطا في صحة الزواج، فلا يفسخ بوقوعها، وهذا رأي جمهور الفقهاء. وإن كان يرى داود الظاهري إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده. هذا من ناحية ما حكم الخطبة على الخطبة. أما الموضوع الذي يلي ذلك في الخطبة، وهو: ما هو حكم النظر إلى المخطوبة وأدلة ذلك؟ كما سبق وأن ذكرنا أن من مقدمات الزواج الخطبة والنظر إلى المخطوبة، والنظر إلى المخطوبة يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة ومحوطة بالهناء. ونظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه على الإقدام بالإقتران بها، أو قبحها الذي يصرفه عنها إلى غير ذلك. وقد ندب الشارع إلى هذه النظرة للمخطوبة ورغب فيه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. وقال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. ما هي المواضع التي ينظر إليها في المخطوبة؟ اختلف العلماء في المواضع التي ينظر إليها في المخطوبة إلى مذاهب. ذهب جمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير، فالنظر إلى الوجه يدل على الجمال والدمامة، وإلى الكفين يدل على خصوبة البدن أو عدمه. وقال داود ينظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم، والأحاديث لم تعين موضع النظر بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل به المقصود. واستدل من أطلق النظر بما روي أن عمر خطب إلى علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها فقال أبعث بها إليه فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل إليه فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لسككت عينك. ومن الأدب في الخطبة أنه إذا نظر إلى المخطوبة ولم تعجبه فليسكت، وهي كذلك، ولا يقل شيئا حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل ذلك الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره. والأفضل أن ينظر إلى المخطوبة قبل التصريح بالخطبة. ما هو حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وليس حكم النظر وجوازه مقصور على الرجل، بل هو ثابت أيضا للمرأة، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. قال عمر رضي الله عنه لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدنين فإنه يعجبهن منه ما يعجبهم منهن. فهذا يعني يدل على أن حكم النظر للمرأة كما هو الحكم للرجل، فلها أن تنظر إليه، ويجوز أن تتكرر الرؤية بحسب الحاجة وبحضور المحرم كما سنرى فيما بعد. هذا بالنسبة للنظرة للتعرف على الجمال. أما التعرف على صفات المخطوبة الأخرى فقد سبق وأن تكلمنا على النظر الذي يعرف به الجمال من القبح، وأما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستصاف والتحري ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقة من الأقارب كالأم والأخت. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبها وشم معاطفها، وفي رواية شم عوارضها، ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن، بحيث لا يميل إليها فيفرط في الثناء ولا يحسدها فيقصر، كما هو الحال عند سؤال بعض الجيران، فإذا كانوا يحبونها ويحبون أهلها يبالغون فيها، وإذا كانوا يكرهونهم فيكرهون فيها، فلا يسأل إلا من هو خبير ويتقي الله في ذلك. هذا هو موضوع التعرف على صفات المخطوبة. أما حكم الخلوة، ما هو حكم الخلوة بالمخطوبة؟ يحرم الخلوة بالمخطوبة لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه، فإذا وجد محرم جازت الخلوة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهم الشيطان، وقوله: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا لمحرم. وهناك أخطار كثيرة في التهاون في الخلوة بالمخطوبة، وضرره بائن، وقد درج كثير من الناس على التهاون في هذا الأمر، فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف، بل بعضهم أتاح فرص أخرى كالتلفون وغيرها، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفتها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج، فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى مخطوبته عند الخطبة، ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا يوم زفافهما، وقد تكون لهما مفاجأة غير متوقعة، ويحدث ما لم يكن في الحسبان من الشقاق والفراق، بينما الإسلام لا هو من هذا ولا هو من ذاك، فقد أتاح فرصة للتعرف والنظر لبعضهما في حضور المحرم، ويجوز أن يتكرر النظر عند الحاجة وبحضور المحرم أيضا، بينما بعض الناس يكتفون بعرض الصور الشمسية وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن أن يطمئن ولا يصور الحقيقة تصويرا دقيقا. ومن المعروف أن الصورة قد يجملها المصور بالألوان وكذلك التحسين فيها بالوسائل الحديثة، وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن فيه الرعاية لحق كل من الزوجين في رأية كل منهما الآخر، مع تجنب الخلوة حماية للشرف وصيانة للعرض. الخطبة هي مقدمة من مقدمات الزواج، فلذا نسأل سؤال: ما هو حكم العدول على الخطبة، وما هو أثر ذلك على ما قدمه من مهر وهدايا وهبات؟ وكما قلنا أن الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرا ما يعيقها ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه وتقديم الهدايا والهبات، وذلك تقوية للصلات وتأكيدا للعلاقة الجديدة. وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة أو هما معا عن إتمام العقد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يرد ما أعطى المخطوبة؟ إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزما، والعدول عن إنجازها حق من الحقوق التي يملكه كل من المتواعدين، ولم يجعل الإسلام لإخلاف الوعد عقوبة مادية يعاقب بمقتضاها المخلف. وإن عد ذلك خلقا ذميما ووصفه الشارع بأنه من صفات المنافق، إلا إذا كان هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن فالعدول على الخطبة إما أن يكون بمقتضى، وهذه هي مهمة الخطبة أصلا، أو بغير مقتضى، فالعدول بمقتضى جائز، وبغيره يعد خلفا للوعد. أما أثر ذلك على كل من المهر والهدايا والهبات، فما قدمه من مهر فله الحق في استرداده كاملا، لأنه دفعه في مقابل الزواج وعوضا عنه. وما دام الزواج لم يتم فإن المهر لا يستحق، شيئا منه ويجب رده إلى صاحبه، إذ أنه حق خالص له. أما الهدايا والهبات فلها حالتان: الأولى لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا، أي لا لأجل العوض. اثنين، وإن كان قد أعطاها أو وهبها لينال من هبته العوض، فللفقهاء في ذلك ثلاثة مذاهب وفي كيفية رجوعها. الرأي الأول الحنفية، يرون أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير، فالأسوار أو الخاتم أو العقد أو الساعة ونحو ذلك ترد إلى الخاطب إذا كانت موجودة بحالته، فإن لم تكن قائمة على حالها بأن فقدت أو بيعت أو تغيرت بالزيادة أو كان طعاما فأكل أو قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداده أو في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. هذا الرأي الأول. أما الرأي الثاني للمالكية ولهم تفصيل في ذلك، فإما أن يكون العدول من جهته أو يكون من جهتها، فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه سواء أكان باقيا على حاله أو كان قد هلك، فيرجع ببدله إلا إذا كان فيه عرف أو شرط فيجب العمل به. وأما الرأي الثالث فهو للشافعية، ويقولون فيه بأن ترد الهدايا سواء كانت قائمة أو هالكة، فإن كانت قائمة ردت ذاتها وإلا ردت قيمتها، وهذا هو المذهب الراجح تقريبا من الثلاثة المذاهب. هذه هي المحاضرة الأولى التي شملت حكم الزواج وشملت عن الخطبة يعني مختصرا أو أهم فيها. أما في المحاضرة القادمة فسوف نتناول عقد الزواج، وعقد الزواج نذكر فيه أركانه، ثم ما هي شروط الإيجاب والقبول، وبعد ذلك نتكلم عن ما هي شروط الصيغة، ويعني وهذه الصيغة متى يحرم أن تكون معلقة ومتى يعني ومتى تكون مقترنة بشرط وغير ذلك من التفصيلات، ثم نتناول شروط صحة الزواج وشروط نفاذ الزواج وشروط لزوم الزواج في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الأسرة. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى حسين النونو. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.